تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،
من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كما قد أعلن لديكم إخواني في الله، سيكون بإذن الله القراءة في هذا الكتاب، وهي رسالة البربهاري المسمى بشرح السنة. وقبل الشروع والدخول في متن الكتاب، هناك مقدمة لابد من ذكرها متعلقة بحياة المؤلف رحمه الله تعالى. فهو الإمام القدوة المجاهد شيخ الحنابلة في عصره، أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى. وذكروا أن بربهار مأخوذة من الأدوية التي تجلب من الهند، الأدوية التي تجلب من الهند، وقد حفلت ترجمته رحمه الله تعالى بأحوال ومقامات عظيمة تدل على رسوخه في العلم رحمه الله تعالى، بل وعلى قوة إيمانه، فقد كان عالما وكان ورعا وكان زاهدا تقيا، وكان كما يذكر عنه قوالا للحق، قوالا للحق لا يخاف في الله لومة لائم، وكان معظما للسنة رحمه الله تعالى، شديدا على أهل البدع، شديدا على أهل البدع. وهو من علماء القرن الرابع، وهو من علماء القرن الرابع، وبالتحديد كان منشأه في نهاية القرن الثالث وبداية القرن الرابع، وهذا سيفيد بفائدة يأتي ذكرها في محلها. ويذكر من أمره رحمه الله تعالى أن من طريقته جلب في قلوب الناس الإجلال له رحمه الله تعالى، فقد كان الناس يهابونه، بل حتى الأمراء والسلاطين في زمانه. ومن الطريف ما يذكر أن البربهاري رحمه الله تعالى اجتاز ذات يوم إلى الجانب الغربي فعطس رحمه الله تعالى، فشمته أصحابه ممن هم عنده، فتناقل الناس هذا التشميت حتى ارتجت بغداد، سمعها الوالي، سمع الوالي بضجة، سمع هذا الارتجاج في نواحي بغداد، فسئل عن ذلك، قالوا الناس يشمتون البربهاري، قال حتى استعظم ذلك، حتى استعظم ذلك، عطس فمن كان حوله شمته، ثم يسأل ذاك ما قلتم؟ قلنا الحمد لله عطس شمتنا البربهاري، يرحمك الله يرحمك الله يرحمك الله يرحمك الله، حتى ارتجت بغداد بهذا التشميت، فاستعظم ذلك الوالي. وكان من موقف البربهاري رحمه الله تعالى مع أهل البدع أنهم قاموا وألبوا السلطان عليه، فما زال المبتدعة يؤلبون سلطان ذاك الزمان على البربهاري رحمه الله تعالى، حتى أنه صدقهم فيما يقولوه، فأمر السلطان بمنع البربهاري من التدريس، بل وأمر شرطيه وأمر عسكريه في ذاك الوقت أن ينادي أن لا يجتمع عند البربهاري نفسان، أن لا يجتمع عند البربهاري نفسان. فاضطر البربهاري رحمه الله تعالى للاختفاء، فكان محله في الجانب الغربي، فاستتر هنالك حتى اختفى وتحول إلى الجانب الشرقي، وبقي مستترا حتى مات في الاستتار، مات في الاستتار رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ومن تأمل في ترجمته الطويلة المذكورة في كتب التاريخ يرى فيها من العبر والعظات ما يدل ماذا على إمامته رحمه الله تعالى. وهنا نأتي إلى مسائل مهمة إخواني في الله، قد لربما تسمعون من بعض المناوئين للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، بل وهذا يكون لكل سني، فكيف لمن كان قوالا بالحق لا يخاف المبتدعة لومة لائم؟ فكان البربهاء رحمه الله تعالى اجتمعت عليه الخصوم وأتوا ببعض الشبه ببعض الأمور التي ظنوا أنها تطيح من إمامته. وعندي أو هناك ثلاث مسائل وثلاث أمور أنبه عليها، وهي أعظم الشبه التي استطاع المبتدعة أن يندسوا فيها ويطيحوا بقيمة أو كادوا أن يطيحوا بإمامة هذا الإمام. المسألة الأولى أن المبتدعة حاولوا أن يطعنوا في إمامته، حاولوا أن يطعنوا في إمامته. ووجه ذلك عندهم قالوا أن البربهاري وجد في زمن، وهذا زمن قد عاصره أئمة فما زكوه، لم يزكوه ولم يمدحوه. ومثلوا على ذلك مثلا للإمام القطيعي رحمه الله تعالى، وهكذا الخلال، بل وهكذا عبد الله ابن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فيقول هؤلاء الضلال قالوا هؤلاء جهابذة وجدوا في زمن البربهاري، ومع ذلك لم يسمع عن أحد منهم أنهم زكاه أو أنه أثنى عليه. فهذا إن دل على قلة علمه وقلة بضاعته، وأنه ليس كما يراج له بأنه قدوة وأنه إمام. فهذه المسألة الأولى، وقد تكلم بهذه المسألة أناس في كتبهم وفي رسائلهم، وأرادوا بذلك الإطاحة بمكانة العلمية. فرد على هؤلاء أن يقال أولا مثل هذه الدعاوى تحتاج إلى بحث، تحتاج إلى بحث، وخاصة أن من يدلي بهذه شبه هم المخالفين من المبتدعة، والمبتدعة لا يؤتمنون في هذا الباب. فكونهم ينفون نفيا قطعيا عن تزكية من أحد الأئمة في عصره لا يسلم لهم، فالأمر يحتاج إلى بحث ولا تحقيق. والأمر الثاني أن يقال وإن صح ذلك فهذا ليس بلازم على إهماله وليس بلازم على تهميشه، لأنه يحتمل أن البربهاري رحمه الله تعالى في ذلك الوقت لم يكن بذاك علميا، أي لا زال في بداية الطلب. وهذا وارد. فإن من ذكر كالقطيعي والخلال وعبد الله بن أحمد كانوا كبارا في تلك المرحلة، ولعل البربهاري رحمه الله تعالى لم يكن معروف في ساعتها، وإنما ظهر اسمه وارتقى نجمه بعد فترة من الزمن، أي بعد مضي هؤلاء الأئمة، فلا إشكال في ذلك. وكيف إذا انضاف بوجود بعض الأئمة من زكاه ومن أثنى عليه ومن ذكر مكارمه ومقاماته؟ فمن هؤلاء مثلا ممن ذكره البغدادي رحمه الله تعالى في تاريخ بغداد، الإمام البغدادي رحمه الله تعالى في تاريخ بغداد. والبغدادي من أصحاب القرن الرابع، من أصحاب القرن الرابع، أي ممن كانوا قريبين من عصر البربهاري رحمه الله تعالى. فقد ذكر له ترجمة في تاريخه، وذكر شيء من مقاماته وشيء ماذا من خصاله الحميدة رحمه الله تعالى. وأيضا ممن ذكره أبو إسحاق الشيرازي، وقد ذكره في كتابه الفقهاء، وكذلك الشيرازي من فقهاء القرن الرابع. وفي هذا الكتاب كان يعدد الفقهاء فعدد البربهاري رحمه الله تعالى. وهذا دلالة ماذا على نجوم ماذا على ارتقاء نجمه رحمه الله تعالى. وهكذا يضاف إلى ذلك ما تناقلوه العلماء من الثناء عليه في كتبهم، ومن ذلكم ما نقل أو ما ذكره ابن أبي يعلى في كتابه طبقات الحنابلة، حيث قال شيخ الطائفة في وقته ومتقدمها في الإنكار على أهل البدع والمباينة لهم باليد واللسان، وكان له صيت عند السلطان وقدم عند الأصحاب، وكان أحد الأئمة العارفين والحفاظ للأصول المتقنين والثقات المؤمنين. وهكذا ما ذكره الذهبي رحمه الله تعالى في العبر، حيث قال الفقيه القدوة شيخ الحنابلة بالعراق قالا وحالا وحلالا، وكان له صيت عظيم وحرمة تامة. وأيضا ذكر ذلك الذهبي رحمه الله تعالى في السير حيث قال: شيخ الحنابلة الفقيه كان قوالا بالحق داعيا إلى الأثر لا يخاف في الله لومة لائم. وأيضا ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى ولعله في البداية والنهاية حين ترجم له قال: العالم الزاهد الفقيه الحنبلي الواعظ، وكان شديدا على أهل البدع والمعاصي، وكان كبير القدر تعظمه الخاصة والعامة، تعظمه الخاصة والعامة. فهذا هو البربهاري رحمه الله تعالى. فانظروا إخواني في الله إلى هذه التذكيات وإلى هذا الثناء العطر من أئمة أهل الإسلام في حق البربهاري، بل وجد من ثناء العلماء على هذا الرجل أنه أصبح علامة في معرفة السني من البدعي. أصبح البربهاري رحمه الله تعالى في زمن من الأزمان دلالة وعلامة على تمييز السني من البدعي. يقول أبو عبد الله الفقيه قال: إذا رأيت البغدادي يحب أبا الحسن ابن بشار وأبا محمد البربهاري فاعلم أنه صاحب سنة. إذا رأيت الرجل البغدادي يحب أبا الحسن بن بشار وأبا محمد البربهاري فاعلم أنه صاحب سنة. يمتحن الناس بالبربهاري رحمه الله تعالى. وهذا إن دل يدل ماذا؟ على قوته وعلى مكانته المرموقة، وإلا فالناس لا يختبرون إلا بماذا؟ بما كان آية في زمانه. وأيضا يرد على هؤلاء الضلال ممن يريد الإطاحة بالمكان العلمية للبربهاري رحمه الله تعالى بمن أخرجه من الطلاب ومن التلاميذ. فالتلميذ يدلك على عظمة الشيخ الذي تخرج على يديه. فيكفينا إخواني في الله في بيان القوة العلمية البربهاري أنه أخرج لنا من الطلاب من ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى، صاحب كتاب الشرح والإبانة عن أصول السنة والديانة، فابن بطة رحمه الله تعالى من طلاب البربهاري. فلو كان البربهاري بلا علم أو كان قليل علم كما يدعي هؤلاء لما أنتج هذه الموسوعة، إمام قدوة لا يشق له غبار في السنة رحمه الله تعالى أي ابن بطة. فإذا كان هذا حال التلميذ فكيف بحال ماذا الشيخ؟ بل قال العلماء كتاب الإبانة لابن بطة لو تأمله المتأمل لعلم أن ابن بطة أخذه من هذه الرسالة، من رسالة شيخه شرح السنة، أخذه من شيخه شرح السنة. فإنما أخذ من بعض عناوين ثم زاد فيها الآثار حتى أخرج كتابه العظيم. فهذا إخوان نبذة سريعة تدلك على عظم هذه الفرية، وأن من يتلفظ بهذا المقال ويقول بأن البربهاري مغمور وليس بعالم وغير معروف علميا فقد كذب وأبعد النجعة. فالإمام البربهاري رحمه الله تعالى شيخ الحنابل في وقته وذلك بشهادة العلماء ممن ترجم له. وأما على حد زعمهم أن علماء عصره ما زكوا فهذا كما يقول له احتمالات، وليس بلازم أنهم ذموه، وليس بلازم أنهم همشوه، واللازم ليس بلازم. هذه مسألة الأولى وهي من أعظم الشبه التي يدندن بها هؤلاء. الشبهة الثانية قد يذكرونها أنهم يطعنون في هذه الرسالة التي بين أيدينا، ووجه الطعن فيها يقولون أن هذه الرسالة هي ليست من تأليف البربهاري. إذن من مؤلفها؟ يقولون ألف هذا الرسالة المدعو بأبي عبد الله أحمد ابن محمد بن غالب الباهلي، أحمد ابن محمد بن غالب الباهلي، وهو المشهور بغلام خليل، المشهور بغلام خليل. قالوا هذا الرجل هو مؤلف هذه الرسالة حقيقة، وإنما نسبت للبربهاري خطأ، نسبت للبربهاري خطأ. وطيب قد يقول قال وما هي وجه الشبهة وهذه الدعوة هل لها صحة، وكيف تجرأ المبتدعة على الطعن بهذه الرسالة بهذه السهولة؟ لا، هم شبهتهم في هذا الباب أن قد وجدت بعض النسخ، وجدت بعض النسخ فيها بداية أن هذا من إملاء الشيخ فلان فلان الباهلي، هذا ما أمله علينا الشيخ فلان فلان الباهلي، وهذا موجود في طرة الكتاب أي في بعض نسخه، فطار بها القوم وقال انظروا هذه ماذا، وثيقة حقيقية تبين أن الذي أملى هذا الكتاب والذي طرح الكتاب على الطلاب فكتبوه من فمه هو الباهلي وليس البربهاري، هو الباهلي وليس البربهاري. فهذه المسألة الثانية التي ماذا أود أنبه عليها، لأن كما قلت هذه من أقوال المبتدعة في إسقاط هذا الكتاب. الرد على هذه المسألة من وجوه: الوجه الأول أن نتعرف على هذه الشخصية وهو غلام خليل المعروف بغلام خليل وهو الباهلي. من هو غلام خليل؟ هذا حكم عليه العلماء بأنه من الوضاعين، بأنه من الوضاعين الكذابين. ومن ذلكم كلام العلماء فيه حيث قال فيه أبو داود رحمه الله تعالى قال أخشى أن يكون دجال بغداد. قال أبو داود في هذا الشخص المدعو بغلام خليل قال أخشى أن يكون دجال بغداد، دجال بغداد. وهكذا قال الدارقطني رحمه الله تعالى بأنه متروك، قال عنه بأنه متروك. وهكذا قال ابن عدي قال سمعت أبا عبد الله النهاوندي يقول قلت لغلام خليل ما هذه الرقائق التي تحدث بها، وجدوه يحدث بالرقائق وهي الفضائل من الوعظ، يأتي بالرقائق وينسبها لنبينا عليه الصلاة والسلام على أن أحاديث من السنة، فمن كان في زمانه من أهل العلم استنكروا واستغربوا هذه الأخبار فقالوا ما هذه الرقائق التي تحدث بها؟ قال وضعناها لنرقق بها قلوب العامة، وضعناها لنرقق بها قلوب العامة. فانظروا إخوان في الله إلى هذا، إلى هذه الشخصية، رجل كذاب وضاع لم يستأنف ولم يترفع عن الكذب عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فبالله عليكم إذا كان الرجل بهذه المثابة لا يتورع عن الكذب عن نبينا عليه الصلاة والسلام، هل يتورع عن الكذب عن الناس؟ لا، من باب أولى سيكذب على الناس، فما يتوقع من هذا إلا أن يأتي بنسخة من البربهاري فيمسح اسم البربهاري ويقول هذا من إملائي، أو يأخذ الكتاب ويقول اكتبوا هذا كتابي باسم الباهلي، فيكذب على ماذا؟ على الناس، وينسب كتاب البربهاري إلى نفسه. فلا يستبعد، لا يستبعد على أمثاله بعدما علمنا أنه كذاب وأنه وضاع وأنه يكذب على نبينا عليه الصلاة والسلام، فولا يستبعد أن يكذب على الناس وينسب هذا الكتاب إليه كذبا وزورا. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني من أوجه الرد في إثبات نسبة هذا الكتاب، يقال أن من ترجم لغلام خليل وهو الباهلي لم يعثر على أحد أنه نسب إليه كتاب شرح السنة. لو بحثت في كتب التراجم والتاريخ في ترجمة هذا الباهلي أبو عبد الله محمد بن غالب الباهلي، فإنك لن تجد أحد ذكر في طيات ترجمته أنه ألف كتاب بهذا الاسم، بكتاب شرح السنة، أو شرح كتاب السنة، لا تجد هذا، ولكن العكس، لكن تجد العكس، تجد أن من ترجم للإمام البربهاري رحمه الله تعالى ترى جلة وثلة وجماعة وطائفة من العلماء عندما سطروا وترجم البربهاري ذكروا أن من مصنفاته شرح السنة. وهاكم إخواني في الله على عجلة بعض العلماء الذين كتبوا وسطروا في كتبهم هذا النسبة، فمن هؤلاء ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة، ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة ذكر البربهاري ونسب هذا الكتاب إليه رحمه الله تعالى. وهكذا شيخ الإسلام ابن تيمية كما في كتابه بغية المرتاد، في كتابه بغية المرتاد، وأيضا الذهبي كما في رسالته العلو، الذهبي كما في رسالته العلو. وقد لا ولعل من كان منكم حاضرا لدروس شيخنا في مختصر العلو سمع بما استدل به الذهبي من كتاب من كلام البربهائي رحمه الله تعالى في الاستواء من كتاب شرح السنة. وهكذا ممن نسب كتاب السنة إلى البربهائي رحمه الله تعالى ابن عبد الهادي، ابن عبد الهادي كما في تحفة الوصول، في كتابه تحفة الوصول. وهكذا أيضا ابن مفلح الحنبلي، ابن مفلح الحنبلي كما في كتابه ماذا الآداب الشرعية، وغير واحد، بل حتى المعاصرين مثل صاحب كتاب الأعلام وهو الزركلي، الزركلي في كتاب الأعلام ترجم للبربهاري رحمه الله تعالى وذكر أن من مصنفاته شرح السنة. وهكذا صاحب كتاب معجم المؤلفين، معجم المؤلفين أيضا نسب كتاب شرح السنة للبربهاري، وهكذا غير واحد. فهؤلاء الجماعات من المتقدمين ومن المتأخرين ومن الحاضرين المعاصرين كلهم ينسبون كتاب شرح السنة هي الإمام البربهاري رحمه الله تعالى. فدل ذا أخواني من في الله على أنه لا شك ولا غبار من صحة هذا الكتاب هي البربهاري. وأما من تلقف تلكم الفرية وقال أن هذا الكتاب إنه من صنيع الباهلي فهذا ليس بصحيح، بل هذه دعوة مفترة، دعوة مفترة يرد عليها ما سمعتم من هذه الأوجه من وجوه الرد. والمسألة الثالثة من المسائل وهي في حق من طعن في الإمام البربهاري وفي كتابه. بعد هذه الجولة السريعة إخواني في الله، وخاصة من تصفح هذا الكتاب يعلم أن المبتدعة قد تألموا أيما ألم مما سطره البربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة، حيث أنه رحمه الله تعالى فند جل شبه القوم سواء كان في الاعتقاد أو كان في العبادات أو كان في الأخلاق والسلوك. فقد قام رحمه الله تعالى بتتبع ما عليه المبتدعة من أي فرقة كانت، من أي فرقة كانت قام بفضحها وبكشفها والرد عليها رحمه الله رحمة واسعة. فلا يستبعد بعد ذلك أن يتكلم عليه المبتدع الضلال. لكن للأسف أن نرى بعض من الناس ممن ينتسب للسنة قل أو بعد، وهو كذلك يتهجم على هذا الإمام أو يتهجم على كتابه. فمن هؤلاء مثلا ما نسمعه من الحزبيين في هذه الأزمان، وكيف أنهم قد تبرموا من هذا الكتاب. الحزبيون والذين خرجوا علينا برايات منهج أهل السنة والجماعة ويلتصقون بمنهج السلف تراهم من أبعد الناس ذكرا وثناء لهذه الرسالة. ما تجد أحد ممن يسير على سير أولئكم القوم أنه يكون شجاعا ويمدح هذا الكتاب ويمدح هذه الرسالة. لماذا؟ لأن البربهاري رحمه الله تعالى أوضح في هذه الرسالة مسلك السلف في التعامل مع الولاة، في التعامل مع الولاة، في التعامل مع الحكام، في التعامل مع الأئمة، وإن ظلموا وإن جاروا، وكيف تكون لهم السمع وتكون لهم الطاعة وعدم الخروج عليهم, وأن على الولاء وعن الأمانة على المأمومين وعلى الرعية أنهم يدعون بدعاء الهداية لأئمتهم, وغير ذلك كثير. فلما فطر الإمام رحمه الله تعالى هذه الصفحات البيضاء مقتبسا إياها من منهج السلف رحمه الله تعالى, غضب أولئكم القوم, لأن هذا ما يتماشى مع فكرهم وما يتماشى مع منهجهم الخارجي الحروري, والذي يرون أن من منهجهم ومن معالم انطلاقتهم الخروج على الولاة وعلى الأمراء. فروا أنه من التناقض أنهم يشيدوا بهذه الرسالة وهم يعلمون أن فيها رد عليهم, ولهذا ما ترى أحد من هؤلاء يشرح هذه الرسالة, يشرحها أو يذكرها أو يحيل إليها, ما تجد أبدا. إن أرشدوا أرشدوا إلى كتب بعيدة ذات بعد, أما هذه الرسالة بعينها فهم يتبرمون منها, بل قد رأينا من بعضهم أنه ماذا يلمز العلماء في هذا العصر, إذا رأى مثلا فعني شروحات لأئمة أهل السنة في هذا العصر, العلامة الفلاني شرح رسالة البربهاري, والعلامة الآخر من أهل السنة شرح عمال رسالة البربهاري, ورابع وخامس وسادس, فماذا يقوم هؤلاء المتهوكون؟ يقول انظروا كيف لهؤلاء قد اجتمعوا على شرح هذه الرسالة, فيعللون ذلك لأن فيها ما يريدون من مذهب الإرجاء, كبرت كلمة تخرج من أفواههم. فالحزبيون ومن كان على فلكهم التكفيريين من أصحاب التفجير يتبرمون من هذه الرسالة لما فطر فيها الإمام من منهج أهل السنة الذي لا خفاء فيه ولا غموض. وهكذا ممن طعن في هذه الرسالة وللأسف وكذلك ينتسب لأهل السنة والجماعة, بل أعلى من انتساب السنة وانتسب لأهل العلم وحملة العلم, أن طعن في هذا الإمام وحكم على البربهاري رحمه الله تعالى أن فيه نزعة تكفيرية, فيه نزعة تكفيرية, وهذه عبارة ظالمة جائرة, أن يلصق بإمام من أئمة أهل السنة والجماعة, بإمام من أئمة أهل السنة والجماعة من القرن الرابع, ثم تأتي القرون تلو القرون القرن الخامس والسادس والسابع إلى هذا القرن, والعلماء يتكالب بعضهم على بعض في الثناء على هذا الإمام والثناء على رسالته, وما سمعنا عن أحد منهم قط من المتقدمين أو من المتأخرين أنه ينبذ هذه الرسالة أو ينبذ المؤلف بأن فيه نزعة خارجية أو نزعة تكفيرية, ما أحد أبدا استطاع أن يجرؤ على ذلك, لعلمهم أن هذه ظلم, أن هذا ظلم في حق هذا الإمام. نحن لا نبرئ البربهاري رحمه الله تعالى, البربهاري رجل من سائر الرجال وهو من البشر ممن يعتريهم النقص والقصور والخلل, وهذه طبيعة والعصمة لكتاب الله جل وعلا. كتاب البربهاري وخاصة في هذه الرسالة قد وقع فيه ما وقع من القصور, وقع فيه ما وقع من النقص, تارة في أسلوبه وتارة في طرحه وتارة في بعض أفكاره, لكن هذه ملاحظات قليلة جدا, ومع قلتها ما أحد ممن انتقد على البربهاري انتقد فيه أن فيه نزعة تكفيرية. ومن قال بهذه المقالة إنما قالها لقلة فقهه ولقلة مداركه لكلام العلماء رحمهم الله تعالى, إذ أن هذا القائل لربما وقع على عيني بعض عبارات التكفير, حسبها كذلك, حسبها أنها من على ماذا؟ من ألفاظ التكفير, مع أن العلماء الذين قاموا بشرح هذه الرسالة والتعليق عليها رأوا أن في هذه الألفاظ مخارج, رأوا أن فيها مخارج, وأنها ليس بلازمة أن المؤلف رحمه الله تعالى غاص قدمه أو خاض في بحر التكفير, حاشا من ذلك. فليعلم أن من قال هذه العبارة فقد ماذا؟ فقد أبعد النجعة, وأنه تعرض في عرض هذا الإمام بغير وجه حق, وأن العلماء من ذاكم الزمان من ذاكم القرن وكل من ترجم له إلى هذه الأزمان العلماء المعاصرين ما أحد ماذا استطاع يلصق تهمة ماذا؟ النزعة التكفيرية في حق هذا الإمام رحمه الله تعالى. فهذه إخواني في الله ثلاث مسائل نبهنا عليها، فيها يدور من يدور في إطاحة وذم الإمام البربهاري أو ذم رسالته، إما أنهم يطعنون في علمه مبينين أن البربهاري غير معروف بحجة أن من كان في عصره لم يثن عليه، ورددنا على ذلك بما سمعتم. والوجه الثاني ممن يعني مما بثوه المبتدعة في حق هذا الإمام أنه استبعدوا صحة هذه الرسالة البربهاري، وأنها منسوبة وأنها موثقة إلى الباهلي رحمه الباهلي، وعلمنا أن الباهلي كما ترجم العلماء أنه كذاب وضاع، فلا يستبعد أنه كذب افترى فنسب الرسالة لنفسه، وأيضا فضح بأن من ترجم للباهلي لم يذكر له هذه الرسالة بخلاف من ترجم للبربهاري، فقد ماذا كان الإجماع أن يتم على صحة نسبتها إليه رحمه الله تعالى. وثالثا ذكرنا إخواني في الله أن من طعن في هذه الرسالة وخاصة ممن ينتمي للسنة سواء كذب في انتسابه أو صدق أو بعد أو قل أنه ما أصابوا في ماذا في طعنهم، فالذي يطعن في عقيدته والذي يطعن في دينه وديانته لم يصب. وكما قلنا وسيأتي وحنعترف أن ما من كتاب إلا وفيه خلل، لكن لا يصل إلى هذا الحد، لا يصل أن البربهاري خرج عن منهج السلف، ولا يصل أن البربهاري وقع في ماذا في ظاهرة الإرجاء، ولا أن البربهاري فيه نزعة من نزعات التكفير أو من نزعات الخوارج، بل هو إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، هو إمام قدوة. ولهذا من نظر في بعض من تكلم عنه مثل ما ذكره البغدادي رحمه الله تعالى في تاريخ بغداد، ذكر مقاطع من كلام البربهاري بالنص، وهكذا الذهبي في مختصر العلو ذكر مقاطع عن البربهاري رحمه الله تعالى، وهكذا ابن أبي يعلى ذكر مقاطع من كلام البربهاري في كتاب طبقات الحنابلة، وما عرج أحد على الطعن في عقيدة هذا الإمام، بل الكل سلم له بأن رجل ماذا كان سنيا صلبا، سنيا صلبا على السنة. وأما من اغتر ببعض ألفاظ التكفير فله فيها مخارج، وسيأتي إن شاء الله ماذا في محلها وفي ماذا وفي وقتها. فهذا أخوان ماذا ملخص يعني مقدمة سريعة قبل الدخول في هذه الرسالة، وإن شاء الله يعني حتى لا نشاء الأخوان يعني نكتفي إلى هذا الحد، وبقي إن شاء الله في الغد ندخل في التعريف في تعريف الكتاب وكذلك في مقدمة الكتاب. إلى هنا وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.